الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الشيخ رحمه الله: باب شرائط الصلاة. قال: وهي ستة. الشرط الأول: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وقد مضى ذكرها. الثاني: الوقت، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. قال: وقت المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، والصلاة في أول الوقت أفضل إلا عشاء الآخرة وفي شدة الحر للظهر. قال الشرط الثاني:
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: باب شرائط الصلاة. وشرائط جمع شرط، والمراد بالشرط كما يعرفه بعض الأصوليين: وما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. بمعنى متى ما عدم الشرط عدمت العبادة، فإذا فقد الشرط بطلت العبادة. هذا معنى قولهم: ما يلزم من عدمه العدم، أي عدم العبادة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لكن قد يوجد الشرط مع ذلك لا تصح العبادة، إما لفقد شرط آخر أو لوجود مانع. فوجود الشرط لا يعني ساحة العبادة، بل يتوقف على استكمال بقية الشروط وانتفاء الموانع. لكنه متى ما فقد الشرط بطلت العبادة. والشرط هو خارج عن ماهية العبادة، وذلك يفرق العلماء بين الشروط والأركان. قالوا: الأركان هي جزء من ماهية العبادة، من تركيبة العبادة، كالركوع مثلا والسجود ركن. وأما الشرط فهو خارج عن ماهيتها. يقول: باب شرائط الصلاة، أي ما يجب للصلاة وما يشترط فيها، وهو سابق لها وملازم لها أيضا. قال: وهي ستة. أحدها: الطهارة من الحدث. الطهارة من الحدث، وقد مر معنا أن الحدث وصف حكمي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، ومنه أكبر وأصغر. فمن شرائط الصلاة أن يكون الإنسان طاهرا من الحدث، أي لا يكون محدثا حدثا أصغر أو أكبر. قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وقد مضى ذكرها، أي ذكر هذا. وهذا محل إجماع من أهل العلم أن الصلاة من شروطها الطهارة، والمؤلف رحمه الله عقد كتابا كاملا في هذا الشرط وفي تفصيله. فلا تصح صلاة إلا بطهارة. قال الثاني من شرائط الصلاة: الوقت. الوقت المراد به دخول الوقت، أي من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. بمعنى لو صلى الإنسان قبل وقت الفجر ما صحت صلاته، فيشترط لصحتها أن تؤدى بعد دخول الوقت. فدخول الوقت من شرائط الصلاة، وهو محل إجماع من العلماء. قال تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولما فرض الله عز وجل الصلاة على المسلمين خمسا، نزل جبريل عليه السلام فأما النبي عليه الصلاة والسلام مرتين، أمه في اليوم الأول في أول أوقات الصلوات، ثم أمه في اليوم الثاني في آخر أوقات الصلوات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قال جبريل عليه السلام: الوقت ما بين هذين، أي علمه أوقات الصلاة فعلا، فصلى الفجر في أول وقتها في اليوم الأول، وفي آخر وقتها في اليوم الثاني، وهكذا في كسائر الصلوات. فدخول وقت من شرائط الصلاة. قال: وقت الظهر. الآن بدأ الشيخ رحمه الله يفصل في هذه الأوقات. قال: وقت الظهر وهي الصلاة الأولى. الصلاة الأولى، وقيل الأولى الفجر، لكن مشهورنا أو الأولى هي الظهر. قال: وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. زوال الشمس أي انتقالها إلى القسم الغربي، ميلها عن كبد السماء. إن الشمس منذ أن تطلع والظل في نقصان، أي ترتفع الشمس ويتناقص الظل، يتناقص الظل يتناقص الظل إلى أن تكون الشمس في كبد السماء، وحينئذ يتوقف الظل على الزيادة. فإذا مالت ويسمى زالت بدأ الظل في الزيادة. لذلك يقول العلماء علامة الزوال أن يبدأ ظل الشيء بالزيادة، لأنه منذ أن تطلع الشمس وهو يتناقص، فإذا بدأ بالزيادة فقد زالت الشمس. قال من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، أي ينتهي وقت الظهر بمصير ظل كل شيء مثله. فإذا كان الشيء كان طوله مترا، متى ما صار الظل مترا فقد انتهى وقت الظهر، وما كان طوله مترا فمتى ما صار ظله كطوله فقد انتهى وقت الظهر. ويدل على ذلك حديث عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: ووقت الظهر إذا زالت الشمس قال حتى يصير ظل كل شيء مثله. وهكذا في حديث جبريل أنه أما النبي بعد زوال الشمس، وفي اليوم الثاني أماه بعدما صار ظل كل شيء مثله، وحينئذ ينتهي وقت الظهر. لكن لا بد من انتباه أن ثمة شيء يسمى بفيء الزوال أو ظل الزوال. الظل لا ينقطع إلا إذا كانت الشمس عمودية، ولا تكون الشمس عمودية إلا في بعض البلدان القريب خط الاستواء، بحيث إذا زالت الشمس تكون الشمس عمودية فكل شيء ليس له ظل، ينعدم الظل. لكن الشمس متى ما اتجهت شمالا أو جنوبا فإن الشمس تكون مائلة، وهذا يعني أنها تطلع وهي مائلة وتغرب وهي مائلة، فمعنى ذلك أنها لو وصلت إلى الزوال وتوقف الظل لا بد أن يكون ثمة ظل بحسب ميل الشمس، كلما اتجهت شمالا أو جنوبا زاد الفيء، هذا يسمى بفيء الزوال. هذا ويختلف أيضا من جهة من صيفا وشتاء، يقصر في الصيف ويطول في الشتاء. ولذلك لا بد أن يحسب فيء الزوال، بمعنى أنه منذ تطلع الشمس والظل في تناقص إلى أن يصل إلى فترة يقف الظل، حينئذ لا بد أن يحسب الظل. لنفرض أن هذا طوله متر، فقد يكون فيء الزوال متى ما وقف الظل عن الزيادة، توقف وجدنا أن الظل الشاخص الذي طوله متر 30 سنتيمتر، ثم تبدأ الظل في الزيادة، متى ما بدأ في الزيادة الآن زالت الشمس. فإذا كان طوله متر فينتهي وقت الظهر بمصير ظل كل شيء مثله زائد فيء الزوال. فلو كان فيء الزوال نصف متر والشخص طوله متر، أي ينتهي وقت الظهر بعد إيش إذا صار ظله ما طوله متر، متر ونصف متر زائد فيء الزوال. أما في البلاد التي ينقطع فيها الفيء في موسم الصيف فهذه يكون ظل كل شيء مثله، كمكة فإنه ينقطع عنها في فصل الصيف. قال: ووقت العصر. طبعا وقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر. قول الشيخ وهي الوسطى أي هي الصلاة الوسطى المذكورة في قوله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وهي قيل أنها أفضل الصلوات. يقول الشيخ وهي الوسطى أي صلاة العصر هي الوسطى، لأن العلماء اختلفوا ما هي صلاة الوسطى، قيل الظهر وقيل الفجر وقيل العصر، وهو الصواب. وقد جاء نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس، فأنزل الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقيل وسطى بمعنى أنها أفضل الصلوات، لأن الشيء الوسط هو الأفضل والخير، فخير أشياء أوسطها، فقيل وسطى معنى أنها أفضل الصلوات. وقيل وسطى لأنها متوسطة ما بين الفجر والظهر وبين المغرب والعشاء. قال وهي الوسطى، قال من آخر وقت الظهر، بمعنى أن وقت العصر يبتدئ بانتهاء وقت الظهر، أي عند مصير ظل كل شيء مثل، أي ليس هناك بين الوقتين فاصل، بمعنى بانتهاء وقت الظهر يبدأ وقت العصر. قال إلى أن تصفر الشمس، أي ينتهي وقت الظهر باصفرار الشمس لا بغروبها، لقوله في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وجاء في حديث جبريل أنه صلى بالنبي عليه الصلاة في الوقت في العصر عندما صير ظل كل شيء مثليه. فحديث جبريل في مكة عندما صير ظل كل شيء مثليه، أيهما أطول؟ الاصفرار أبعد، بمعنى أن الشيء يصير ظله مثليه إلى أن لم تصفر الشمس، والاصفرار يكون قريبا عند الغروب. والصواب أن وقت العصر يمتد إلى اصفرار الشمس لا إلى مصير ظل كل شيء مثليه، لأنه منسوخ، لأنه منسوخ. وهذا كان في مكة، ثم قال في المدينة ووقت العصر ما لم تصفر الشمس فمده إلى اصفرار الشمس وهو أطول من مصير ظل كل شيء مثليه. واصفرار الشمس المراد بذلك ما يكون على الجدران وعلى الأراضي وعلى الجبال من الصفرة، لا أن الشمس نفسها تصفر، بمعنى أن انطباع ضوء الشمس يكون أصفر، وهذا إذا بدأ يخفت ضوءها. واصفرار الشمس يختلف صيفا وشتاء، فقد يكون قريبا من المغرب ربع ساعة بعشر دقائق، قد يكون أطول من ذلك بحسب ميل البلاد. قال إلى أن تصفر الشمس. قال ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، بمعنى أن صلاة العصر لها وقتان، وقت اختيار وهو إلى اصفرار الشمس، قال ووقت ضرورة إلى غروب الشمس. وقت ضرورة، ما معنى وقت ضرورة؟ بمعنى أنه لا يجوز الإنسان أن يؤخر العصر إلى وقت الضرورة إلا أن يكون مضطرا. كيف يكون مضطرا؟ كما لو كان في حال القتال وانشغل بقتال المشركين فجاز له يؤخرها إلى قبيل المغرب بعد الاصفرار. رجل صبي بلغ بعد اصفرار الشمس وقبل غروبها وجبت عليه العصر، امرأة طهرت في هذا الوقت وجب عليها، رجل اشتغل بتحصيل شرط الصلاة كان يأخذ الماء أو يعالج جرحا أو يزيل نجاسة فامتد إلى بعد الاصفرار، جاز لأنه وقت ضرورة، ولأنه وقت ضرورة. إذن هذا لا يجوز أن يؤخر إلا عند الضرورة، كالحائض تطهر، كالصبي، وكفي حال القتال، وكحال المريض الذي يؤخر الصلاة، أو المشتغل بتحصيل شرط من شرائطها. أما أن يؤخر الإنسان الصلاة إلى ما بعد الصلاة وهو غير مضطر فهذا قد صلى في غير وقتها. والدليل على أن وقت العصر يمتد إلى الصرار إلى طلوع الشمس قول النبي عليه السلام: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. من أدرك من العصر ركعة قبل إيش؟ أن تغرب الشمس فقد أدرك، فدل على أنه أن أدرك. وقال: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فليتم. وهذا ظاهر في أن وقت العصر يمتد إلى قبيل الغروب أو إلى غروب الشمس. وفي أيضا في قوله: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، أي شارفت على الغروب، قام فنقر أربعا لم يذكر الله فيها إلا قليلا. لو كانت صلاته باطلة لما حكم بأنه قد نقرها وأنه فإنه عابه على التأخير ولم يعبه أنه صلى في غير وقت. وهذا هو الصواب. والجمع بين القولين، بأن نقول بأن حديثه ما لم تصفر الشمس هو وقت الاختيار، وأن امتداده الغروب هو وقت الضرورة. قال الشيخ: ووقت المغرب من الغروب بإجماع العلماء، لأنها صلاة إيش؟ الغروب. والمراد بالغروب أن يغيب القرص كاملا، لا أن يغيب بعض القرص، بل لا يبدأ إلا بغياب القرص. قال: من الغروب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وقت المغرب ما لم يغب الشفق، يعني عبد الله بن عمرو، وقت المغرب ما لم يغب الشفق. وفي حديث جبريل أنه صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني قبل غيبوبة الشفق، قبل غيبوبة الشفق، أي في نهاية الوقت. طيب، الشفق يقول العلماء شفقان: شفق أحمر وشفق أبيض، وأيهما يغرب أولا؟ الأحمر. الشمس إذا غربت كان الشفق أحمر، ثم يذهب احمراره ويبقى بياضه وهو أطول من الشفق الأبيض. وما المراد بحديث ما لم يغب الشفق؟ الصواب أن المراد به الأحمر، وقد جاء ذلك مفسرا عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أن الشفق المراد به الشفق الأحمر، لأن لو قلنا الشفق الأبيض معنى ذلك أن وقت المغرب سيمتد. ويدل عليه أيضا في أن جبريل عليه السلام أما النبي قال ثم صلى العشاء في اليوم الأول قبل غيبوبة الشفق أي الأبيض، ثم قال في المغرب في اليوم الثاني صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق، ومعلوم أنه لم يصلي المغرب العشاء في وقت واحد، فدل على أن صلاة العشاء في اليوم قبل غيبوبة الشفق أي الشفق الأبيض، وأن صلاة المغرب في النهاية قبل غيبوبة الشفق أي الشفق الأحمر، إذ لم يصلي المغرب العشاء في وقت واحد في اليومين. وهذا هو الصواب أن الشفق ما هذه الشفق وهو ما يكون من الحمرة في الأفق إلى أن يغيب ويبقى البياض. قال وقت المغرب من الغروب إلى أن يغيب الشفق الأحمر. قال وقت العشاء من ذلك أي من مغيب الشفق الأحمر، أي ليس بين المغرب والعشاء فصل، بل انتهاء وقت العشاء المغرب وهو دخول وقته والعشاء. ولذلك هاتان الصلاتان الظهر والعصر والمغرب والعشاء هما اللتان يجوز له فيهما الجمع، لم يجمع بين الظهر وبين الفجر ولا بين العصر والمغرب ولا بين العشاء والفجر، لأن بينهما إشفاق. أما الظهر والعصر يجمعان لأن ليس بينهما فاصل، أي انتهاء الظهر وقت العصر، وكذلك بين المغرب والعشاء ليس بينهما فاصل، ومن أجل ذلك لم يجوز الجمع إلا بين هذه الصلوات فقط. قال وقت العشاء من ذلك أي مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، أي لا إلى الفجر، إلى نصف الليل، لحديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما المفصل قال وقت العشاء إلى نصف الليل، قال وقت العشاء إلى نصف الليل، قال وقت الفجر يطلع الشمس، ووقت الظهر إلى مطير ظل كل شيء مثله، ووقت العصر إلى ما لم تصفر الشمس، ووقت العشاء إلى مغيب الشفق، ووقت وقت المغرب ووقت العشاء إلى نصف الليل. ويدل عليه ما رواه الإمام مسلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يبالي بتأخير العشاء إلى نصف الليل، وقد جاء في بعض الحديث إلى ثلث الليل، ومراد بالثلث النصف، لأن الليل قد يحسب من الغروب إلى طلوع الشمس وهو أطول، وقد يحسب من الغروب إلى الفجر، فالغروب فثلث الليل باعتبار امتداد الفجر الليل إلى طلوع هو نصف الليل باعتبار انتهاء الليل إلى الغروب إلى طلوع الفجر. قال وقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، لكن ما المراد بالليل هنا؟ قيل المراد بالليل الليل الممتد إلى طلوع الشمس، بمعنى أن الليل يبتدئ بغروب الشمس إلى طلوع الشمس وهذا أطول. وقيل أن الليل المراد به من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، أيهما أطول؟ الليل الممتد إلى طلوع الشمس أطول. فما المراد؟ ذهب بعض العلماء إلى أن الليل المراد به الليل السواد الذي يبتدئ بغروب الشمس وينتهي بطلوعها، وقال أكثر أهل العلم بأن الليل ينتهي بطلوع الفجر، وعلى هذا فيحسب الإنسان وهو أحوط، يحسب الإنسان ما بين غروب الشمس إلى طلوعها، فلو كانت تغرب الشمس في الساعة السابعة ويطلع الفجر في الساعة الثالثة، كم ساعة؟ سبع، عندنا خمس إلى نصف الليل وثلاث ساعات، كم مجموع الليل؟ ثمان ساعات، السابعة إلى الثالثة مع ذلك إيش؟ ثمان ساعات الليل، هذا طلوع الفجر، فينتهي وقت العشاء بعد مضي نصف الليل أي بعد مضي أربع ساعات من الغروب، والغروب متى؟ السابعة، أضرب عليها أربع ساعات أي ينتهي بحلول الساعة الحادية عشرة، وهكذا. قال ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، أما وقت الضرورة فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني، الفجر الثاني مع ذلك أن الفجر إيش؟ فجران، نعم الفجر فجران، فجر أول ويسمى بالفجر الكاذب، وفجر الثاني ويسمى بالفجر الصادق، والفجر الأول يظهر قبل الفجر الأول يظهر قبل الفجر الثاني بأربعين دقيقة ونحوها أو إلى خمسين بحسب وقت السنة. قال العلماء: والفرق بين الفجرين ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الفجر الأول يذهب إلى الأفق، بمعنى كأنك واضع مصباح إلى الأفق، أي لا يكون امتداده إيش؟ أعقد إلى فوق، لا يكون امتداده بالعرض، بخلاف الفجر الثاني فإنه يمتد مستطيلا بالأفق. الفرق الثاني أن الفجر الأول بينه وبين الأفق، الفجر الأول من الثاني. قال: وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني لا الأول، في إجماع العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ووقت الفجر ما لم، لقوله في الحديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وجاء في الحديث: لا يفوت وقت العشاء إلى الفجر. جاء ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يفوت وقت العصر حتى تغرب الشمس، ولا يفوت وقت العشاء إلى الفجر. وجاء في الحديث الآخر الثابت: ليس إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة على من أخر الصلاة حتى إلى وقت الصلاة الأخرى، فدل على الصلاة قد يمتد وقت إلى الصلاة الأخرى، وهذا هو التفريط. قالوا: فالجمع بينهما، بين حديث عمرو بن العاص وقت العشاء إلى نصف الليل، وبين حديث أن 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 الصلاة أن الصلاة يمتد وقتها، وقول ابن عباس أنه لا يفوت العشاء إلى طلوع الفجر ونحو ذلك من الأدلة، أن يقال أن العشاء له وقتان: وقت اختيار لا يجوز التأخير عنه، ووقت ضرورة أيضا. فوقت ضرورة إنما لأهل الضرورات كالمرأة تحيث في هذا الوقت، فيمتد وقت الضرورة إلى طلوع الفجر، أما الاختيار فإلى نصف الليل، فلا يحل لأحد من غير عذر شرعي أن يؤخر الصلاة إلى بعد نصف الليل. قال: إلى طلوع الفجر الثاني. قال: وقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس بإجماع العلماء، في قول النبي عليه السلام قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك العصر، أدرك الصبح، فقال: فليضف أخرى إليها أخرى. وهذا محل إجماع بين أهل العلم أن وقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. قال الشيخ: ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. طبعا ينتهي وقت الفجر إلى طلوع الشمس، أي إلى ابتداء طلوعها، أي أول ما أدرك القرص قد انتهى الوقت، ولكن الغروب لا بد أن يغرب القرص كاملا، أي بظهور رأس الشمس فقد انتهى وقت الفجر، وبغياب القرص كاملا فقد غربت الشمس. قال: ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. من كبر للصلاة قبل خروج وقتها، كما لو كبر للفجر قبل طلوع الشمس، وكبر للظهر قبل إيش مصير ظل كل شيء مثله، وكبر للعصر قبل اصفرارها، أو لأهل الضرورة قبل غروب الشمس، وهكذا، أي كبر قبل خروج وقتها، يقول: فقد أدركها، أي أدرك وقت الصلاة، فيكون أداؤه ويكون صلاته حينئذ أداء. يعني هذا رجل بقي من وقت قبل طلوع الشمس تكبير، قال: الله أكبر، ثم غربت الشمس، نقول يكمل الصلاة وتعتبر صلاته ليس قضاء بل أداء، لأنه قد صلى في الوقت، وإن كان جزء من أكثر الصلاة خارج الوقت، لكن كونه أدرك وكبر قبل طلوع الشمس فقد أدرك وقت الصلاة، فتكون صلاته حينئذ أداء لا قضاء. والدليل على ذلك قالوا: حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك من الصبح سجدة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. قال: ومراده بالسجدة أي مقدار السجدة، قال: وهو مراد بالتكبير، كأنه أشار إلى أنه من أدرك من الصلاة قدر السجدة فقد أدرك الصلاة، أي أدرك الوقت قبل قدر السجدة. لكن القول الثاني هو الصواب، وأن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، أن يدرك ركعة كاملة بقراءتها وركوعها وسجدتيها، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك من الوقت من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال: ركعة، والركعة يراد بها ليس الركوع، يراد بها الركعة الكاملة مع السجدتين. وأما حديث من أدرك من الصلاة سجدة، المراد بالسجدة هو الركعة، أي عبر عن الركعة إيش؟ بالسجدة. ولذلك قال في حديث الرواية قال: والسجدة هي الركعة، وليس ما بذلك يدركه. وذلك الصواب أن من أدرك أقل من ركعة كما لو صل لو كبر وقرأ وركع قبل تطلع الشمس ثم طلعت الشمس قبل أن يتم السجدتين فإنه إيش؟ لم يدرك الوقت، وحين تكون صلاته قضاء لا أداء، بل لا بد أن يدرك إيش؟ ركعة كاملة، أن يكبر ثم يقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ثم تطلع الشمس حين أدرك، أي أدرك ركعة كاملة لعموم قولي من أدرك من الصلاة ركعة. وحديث من أدرك من الصلاة سجدة، المراد بالسجدة هنا الركعة وليس المراد بها مقدار السجدة كما جاء مفسرا في الحديث. وجاء في الحديث أيضا من أدرك ركعة من الفجر فقد أدرك الفجر، من أدرك ركعة من الفجر فدل على أنه لا يدرك الوقت إلا بإدراكه ركعة. قال والصلاة في أول الوقت أفضل إلا العشاء الآخر وشد الحرك الظهر. الصلاة في أول وقت أفضل، هذا على سبيل العموم. الصلاة في أول وقت لماذا؟ لأنه من مسارعة الخيرات. قال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا المغفرة من ربكم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي عمل أفضل؟ قال الصلاة في أول وقتها في بعض الألفاظ، وإن كان حكم بعضنا بشذوذه وقال الصلاة في وقتها لا في أول وقتها، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصلوات في أول وقتها. في حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الأولى للظهر حين تدحض الشمس، أي حين تزول، حين معنى وقت الزوال أي بعد الزوال. وهكذا كان يصلي عليه الصلاة والسلام الصلوات في أول وقتها لأنه مبادرة بالخيرات وإبراء للذمة. قال الشيخ إلا العشاء الآخر، أي يستثنى من ذلك صلاتان يستحب أن تؤخر عن أول وقتها. قال العشاء الآخرة، المراد بالعشاء الآخر العشاء يعني، لأنه قد جاءت تسميته بالآخرة في الأحاديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل حتى نام بعض الصحابة ثم خرج عليهم فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، أي الذي يمنعه من تأخيرها هو المشقة. وجاء في حديث أبي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أو يستحب أن يؤخر العشاء، فدل على العشاء يستحب تأخيرها ما لم يشق على الناس، كما لو كانوا جماعة في البر أو في الديوان حيث لا مساجد فيستحب لهم تأخير الصلوات، أو كان أهل مسجد كانوا معدودين وأحبوا أن يؤخروا الصلاة ولا مشقة عليهم فيستحب تأخيرها، أو كانت المرأة تصلي وحدها أو رجل يصلي وحده فيستحب أن يؤخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال وبشدة الحر في الظهر، وكذلك الصلاة الثالثة يستحب تأخيرها عن أول وقتها شدة الحر في صلاة الظهر، أي تأخير الظهر في وقت شدة الحر أي في بلاد الحارة في وقت شداد الحر في شهر يوليو وأغسطس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أبردوا بالظهر في شدة الحر، فإن شدة الحر من فيه جهنم. والمراد بالإبراد هنا التأخير حتى ينكسر وهج الحر، وقال فإن شدة الحر من فيه جهنم. وهل يستحب تأخيرها فيما لو كان الناس يصلون في البر أم أنه مطلق؟ قال بعض العلماء يستحب تأخيره لمن كان الحر يضره، كأن كان خروجهم يكون في الشمس أو كانوا في البرية حيث أن الرمل حار يؤخرون. وأما إذا كانوا يصلون في مكان مكيف أو كان طريق المسجد يعني بيوتهم متصلة فلا مشقة لهم بالخروج، أو كانوا مجتمعين في مكان واحد، أو كان رجل يصلي في بيته بحيث لا يجد حر الحر، قال يستحب أن تصلى في أول وقت. وعلى هذا فحملوا هذا لمن كان يتضرر بحر الشمس إذا صلوا جماعة في الخارج، إما يحتاجون للخروج لهذا المسجد أو كان في مكان حار كالبر. والأظهر والله أعلم أن تأخير صلاة الظهر في شدة الحر عام للجماعة وللمنفردين، لمن كان يصلون في مكان مكيف أو حار في البر وفي غير البر، للرجال والنساء قريبين أم بعيدين، وهذا الصواب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن شدة الحر من فيح جهنم، وجاء في الحديث أنها حين تسعر جهنم، أي وقت الزوال تسعر، فأمر بتأخير الصلاة لأنه وقت تسعير جهنم وهي محل عذاب. فهذا من باب التفاؤل عن بعد عن جهنم، وهذا هو الراجح والصواب، ويدل على أن الصلاة تؤخر حتى لو كانوا مجتمعين. أن بلالا في سفر من السفرات أراد أن يؤذن للظهر فقال مثلا أبرد، فلما أراد أن يؤذن قال أبرد أي أخر أبرد، قال حتى رأينا في التلول، التل وليس جبل، التل مرتفع صغير من الأرض لا يكون له في إلا إذا كان شيء مائلة لأنه مو شاخص، فإذا ما ترى إيش للتل في، قال حتى رأينا في التلول، فدل على أنه أخره وكانوا مجتمعين أي هم في مكان واحد، مع ذلك أمره أن يؤخر الأذان له فأخره. فهذا هو الصواب، أن تأخير الظهر عام حتى لو كان يصلي في بيته، لكنه يكون في بلاد الحارة في أوقات الحر. نعم.
قال الشرط الثالث،
لو غير المكتوب مشكلة.
قال الشرط الثالث ستر العورة بما لا يستر البشرة، وعورة الرجل والأنة ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأم الولد والمعتق بعضها كالأنة، ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته، ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه وأجزأه ذلك، فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكفيهما ستر أحدهما، فإن عدم بكل حال صلى جالسا يؤمن بالركوع بالركوع والسجود، وإن صلى قائما جالس، ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله الشرط الثالث من شرائط الصلاة قال ستر العورة، ستر العورة مع أن يصلي إنسان وقد ستر عورته، وهذا محل إجماع من أهل العلم. قال جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال علماء مراد الزينة هنا ستر العورة، لأنها جاءت في النهي عما يفعله المشركون أنهم يطوفون بالبيت عراء إذا لم يجدوا ثيابا من ثياب قريش، فقال خذوا زينتكم، الأمر للوجوب وهو محل إجماع من أهل العلم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي صلاة بالغ إلا بخمار، فدل على صلاتها بغير خمار باطلة، ودل على الكتاب كما بقوله والسنة وإجماع العلماء. ثم قال ستر العورة بما لا يصف البشرة، أي الساتر هو الذي لا يبدو خلفه لون البشرة، أما إذا كان يظهر العضو أو يظهر اللون فإن لا يكون ساترا، لو لبس الإنسان ثوبا شفافا يرى منه أثر لون جلده أسمر أبيض أحمر أشقر يرى، حين لا يكون ساترا ولو كان فضفاضا، فقال العلماء فالضابط هو إيش؟ أن يكون ساترا لا يظهر لون البشرة ولا يظهر هيكل العضو، قد لا يظهر البشرة لكن تظهر إيش؟ هيكل العضو أعضاء، حين لا يكون ساترا. قال الشيخ بما لا يصف البشرة، وهذا على سبيل تحديد إيش؟ ما هو الساتر. ثم أخذ الشيخ رحمه الله يفصل في العورات، ما هي العورة التي يجب أن تستر في حق الرجال والنساء والأحرار والعبيد، قال وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. عورة الرجل ما بين السرة والركبة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة، والحديث فيه شيء من الضعف، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غطي فخذك فإن الفخذ عورة، غطي فخذك إن الفخذ عورة، فدل على أن ما بين السرة والركبة عورة، وهل السرة والركبة من العورة أم هي حدود العورة فيه خلاف، والأظهر أن السرة والركبة ليستا من العورة، أي لو ظهرت ركبة الإنسان في الصلاة جاهز. وقال بعض العلماء بل الركبة من العورة، أي لابد لا يكون لا يصلي قد كسر بعض ركبتي، هذا لا شك أنه أحوط، هذا عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة. قال والأمة كذلك، أي الأمة عورتها ما بين السرة والركبة، أي لو صلت وقد كشفت عن صدرها وثدييها صحت صلاتها بشرط أن تغطي ما بين سرتها وركبتها. قال والدليل على أن عورة الأمة بين السرة والركبة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة، أي منع من النظر إلى ما دون السرة فوق إيش الركبة. وقال بعض العلماء بل الأمة عورتها ما إيش تستره عادة، وقد جرت عادة النساء الأمة أنها تستر إيش ما بين ألساقها إلى رقبتها، وقد يظهر شيء من يديها، شيء من ساعديها، شيء من ساقها، فلو صلت على هذا النحو جاهز. وهذا الصواب قد جاء ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه، فالقول بأن عورة لما بين السرة والركبة الصواب لا، بل عورتها ما تظهر عادة، أي العادة أنه قد ينكشف القدم وبعض الساق وبعض الرجل والشعر، أما أن تكشف ثدييها أو بطنها وما شابه ذلك فالأظهر أنه. وهذا الحديث إنما هو منع السيد من رؤية في هذا الموضع، لا أنه عورة في الصلاة، والصلاة يزاد على ما يباح أحيانا في النظر لا سيما في المملوك، وهذا هو الراجح. قال والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، أما الحرة فكلها عورة كلها، ويستثنى من ذلك الوجه وهو بإجماع العلماء أن الوجه ليس بعورة، مراد العورة هنا عورة الصلاة. والعلماء يتكلمون عن عورة المرأة في موضعين من كتب الفقه، يتكلمون في هذا الموضع وفي موضع كتاب النكاح، والعورة عورتان، عورة في الصلاة وعورة في النظر، أما النظر فالمرأة كلها عورة لا يظهر منها شيء، وهي في حق الرجال الأجانب، الكلام هنا فيما لو صلت لله عز وجل دون حضور أجانب وهي عورة الصلاة لا عورة النظر. بعض الناس يخلط يسمع كلام العلماء هنا فيظن أنهم يقولون أنه يجوز كشف وجه أنها مراد به من الصلاة. قال والحرة كلها عورة إلا وجهها، أما الوجه في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والخمار هو إيش ما يستر الرأس والرقبة، أي يظهر منه الوجه، فدل على أنه لو اختمرت وظهر وجهها جاز، وهو محل إجماع من أهل العلم أن الوجه ليس بعورة في الصلاة. قال وكفيها، أي الكفان، ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن المرأة تصلي بدرع وخمار ليس معه إزار، والدرع اللي هي دراعة عندنا نسميها اليوم، الثوب اللي كل بدن، تصلي في درع دراعة وإزار تحته وليس إيش درع وخمار، عفوا خمار ودراع من غير إزار. فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدمين، إذا كان الدرع طويل بحيث يغطي ظهور قدمين جاز، والدرع ينكشف معه إيش اليدان، فدل على المرأة يجوز لها إيش إذا صلت أن تكشف إيش يديها، لأن الإنسان أذن لها أن تصلي بدرع والدرع لا تغطي اليد، بشرط أن يكون الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وعلى هذا فلا يجوز أن تظهر المرأة في صلاتها إلا الوجه والكفان، والمرأة تحتاج إلى كشف إيش الكفين وتباشر الأرض بالسجود، ويستحب أن تباشر كما تباشر إيش بالجبهة، فيستحب باشر الجبهة واليدان. قال إلا وجهها وكفيها. طيب وقدمان عورة لقوله إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدمين. قال العلماء ظهور القدمين عورة، أما بواطنهما فليس بعورة، بمعنى لو استجدت المرأة فظهر باطن القدم اللي هو أسفل القدم فهذا جائز، لكن تظهر أن يظهر إيش ظاهر القدم فهذا لا يجوز. قال الشيخ وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة، أم الولد من هي؟ هي الأمة التي ولدت لسيدها، أمة أولدها سيدها حتى لو ولدت سقطا، بشرط أنه سقط منها وتبين فيه خلقة الإنسان، لا يشترط أن يكون حيا، أي أحملها سيدها وولدت. لماذا يسميها بعلماء بأم الولد؟ لأنها لها أحكام خاصة، لأن إذا صارت أم ولد لم يجوز بيعها، وإذا مات سيدها فهي إيش؟ حرة، لا تباع ولا توهب، وإذا مات بمجرد ما تكون حرة فلها أحكام خاصة. والمعتق بعضها، أي الذي بعضها حر وبعضها إيش؟ مملوك، كما لو كان اثنان اشتركا في أمة، أي اثنان اشتريا أمة، فكل واحد منهم يملك إيش؟ نصفها. فجاء أحدهما فأعتق نصيبه، وليس عنده ما يعوض صاحبه النصيب، يعني ما يملك ما يعوض نصيبه، فماذا سيصير؟ يصير نصفها حر ونصفها إيش؟ عبد، وهو المعتق بعضها، تسمى بالمبعضة أو المبعض. قال أم الولد والمعتق بعضها كالأمة، أي لا فرق، أي إن عورتها إيش؟ ما بين السرة إلى الركبة على المذهب. والقول الثاني إيش؟ أن عورتها ما تظهر غالبا، ولك كما جاء عن علي رضي الله عنه تصلي الأمة كما تخرج، أو تصلي المرأة كما تخرج. معروف أن الإماء يخرجنا، ما يخرجنا قد كشفنا عن صدورهن ولا عن رقابهن، وإنما يخرجنا قد كشفنا عن أيديهن، بعض سواعدهن، بعض سوقهن، شعورهن، وهذا الصواب. مراد الشيخ أن المؤلف وأم الولد ومعتق بعضها كالأمة، أي أن عورتها كعورة الأمة. لماذا نص عن أم الولد؟ أي حتى لا يظن بأن أم الولد كونه قد وجد فيه سبب العتق، وكذلك كون المبعضة بعضها حر أنه يختلف حكمه، لا، حكمها كالأمة. وقد مر معنا بأن الصواب أن الأمة أن عورتها إلا الوجه والكفين والقدمين وما يظهر من الساعدين والرأس، بقول علي رضي عنه تصلي المرأة كما تخرج المرأة، فكما تخرج الحرة تصلي وكما تخرج المرأة تصلي، والمرأة لم تكن تخرج عارفة الصدر والظهر. ولأن لا شك أن هذا أيضا من الزينة، والله جل قال خذوا زينتكم، وليس من الزينة أن تصلي الأمة وقد كشفت عن صدرها أو ظهرها. قال المؤلف ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. المغصوب أي ما أخذ غصبا بالقوة والقهر، بمعنى أخذ من صاحبه غصبا، كما يأخذ الجبابرة وأهل السلطة والقوة والبطش ويمتنعون على الناس بقوتهم أو بملكهم أو بحكمهم. يقول من صلى في ثوب مغصوب، ومثله لو كان الثوب مسروقا أو منهوبا، أي نفر، بمعنى ثوب لا يحل استعماله لأنه مأخوذ عن من صاحبه بغير وجه حق، بسرقة بغصب. قال من صلى في ثوب مغصوب، أي رجل غصب ثوبا من آخر فأعطاه الإنسان فلبسه وصلى فيه، أي ستر عورته بثوب مغصوب، وستر عورة شر. أو دار مغصوبة، رجل غصب رجل أمير سلطان، غصب رجلا داره أو أرضه، ودخلها رجل لم يحله أن يصلي فيها، لأنه مأمور أن يخرج منها، لأنه غير مأذون له في الدخول، يتصاحبها قد أخذ منه على وجه القهر. قال لم تصح صلاته، أي لا تصح صلاته. قال لأن لماذا؟ قال لأنه متقرب إلى الله بالحركات المحرمة وبالزينة المحرمة. أما الزينة فالثوب مغصوب وهو محرم عليه أن يلبسه، فهو كيف يتقرب إلى الله بالزينة المحرمة؟ أو يتقرب الله بحركات يركع ويسجد في أرض محرمة لا يحل له أن يدخلها، لأنها بغير إذن صاحبها. قال ولأنه إذا كان قد نهي عن الصلاة في الثوب النجس والمكان النجس وهو محرم لحق الله، فلن ينهى عما فيه حق الغير ما بأولى، لأن حق الله مبني على المسامحة بخلاف حقوق الآدميين. قال وستر العورة شرط، ستر العورة شرط، فكيف يحقق الشرط بما هو محرم؟ من هنا قالوا لو صلى في ثوب مغصوب لم تصح صلاته، بخلاف ما لو لبس خاتم ذهب أو حمل ثوب مغصوب، يعني جاء بثوب مغصوب حمله وضعه في جيبه وصلى صح صلاته. ليش؟ قال إنه لم يستر عورته، لم يحقق الشرط بشيء محرم، لبس لبس الخاتم عدم ولا عرفنا بشروط الصلاة، كما لو إيش لبس جوربة من حرير أو سروالة من حرير تحت إيش تحت ثوبه، قالوا لم تبطل صلاة. أما لو ستر عورته بحرير أي فعل الشرط بالمحرم، أي تحقق الشرط بالمحرم حينئذ تبطل الصلاة. هذا مما تفرد به الإمام أحمد أو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقال بعض العلماء بل الصلاة لا تبطل وإن كان آثما بهذا الثوب وبالصلاة في الأرض المغصوبة أو الصلاة في الثوب الحرير. لماذا؟ قال لأن جهة التحريم منفكة، الغصب محرم على كل حال، فالصلاة في غير الصلاة منفكة، معنى أنه محرم على كل حال لم يحرم لأجل الصلاة فقط، بخلاف ما لو قال لا تصلي مكشوف العاتقين. هنا النهي عن هذا الفعل في ذات الصلاة، فحين لو فعله الإنسان فقد صلى على وجه باطل. أما الغصب أو استعمال المغصوب أو الأرض المغصوبة أو دخوله، هذا محرم مطلقا سواء صليت أو ما صليت. قالوا فهاتان جهتان مفكتان. قالوا كما لو اغتاب الإنسان وهو يصلي وهو صائم، الغيبة جهة مفكة، الغيبة محرم مطلقا صائم غير صائم، بخلاف ما لو نهيت عن شيء في ذات الصيام فيكون تحريمه لأجل الصيام. والقول فالقول الثاني وعليه أكثر أهل العلم أن الصلاة تصح مع التحريم وأنها لا تبطل. طبعا المذهب يقول بأن الصلاة في الثوب المغصوب أو الدار المغصوبة تجوز في الجمعة فقط. قال إن الجمعة يشتفوت بفواتها، يعني لو أرض مغصوبة والجمعة متى إذا تركوها تركت الجمعة ولا تقام مرة أخرى، فاستثنى من ذلك صلاة الجمعة لأنه يفوت ويفوت الصلاة بفوتها، بخلاف الصلاة يمكن قضاؤها. قال الشيخ ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال. لبس الحرير والذهب، الحرير معروف، وموضوع الحرير هو الحرير إيش؟ الطبيعي الذي يصنع من دود القز، لا الحرير الصناعي الذي يصنع من خيوط صناعية تشبه بهذا الحرير. والحرير الطبيعي غالي جدا، يعني لا يخدعونك يقول لك قميص ولا كلمة هذا قميص حرير كم؟ 50 دينار 60 دينار. قميص الحرير الطبيعي يصل بالآلاف سعره، الحرير الطبيعي غالي جدا وهو نادر أيضا. قال ولبس الحرير والذهب، والذهب معروف، قال مباح للنساء دون الرجال. قال لقول النبي عليه الصلاة والسلام هذان أشار الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، وهو محل إجماع أن الحرير والذهب محرم على الرجال ومباح للنساء. يقول الشيخ إلا عند الحاجة، أي إنما يجوز لبس الحرير للرجال عند الحاجة، كما لو كان لا يجد ثوبا يستر به عورته إلا حرير جاز لبس الحرير. وكذلك لو كان مريضا، وقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام شكوا إليه القمل، وجاء فيه شكوا من حكة كان فيهما، فأرخص لهما في قميص الحرير، للحرير بارد يمنع إيش آثار الحكة وهذه الأمراض. وكذلك الذهب رخص فيه لما قطع أنف واحد الصحابة رضي الله تعالى عنه، فاتخذ أنفا فأنتن، فقال صلى الله عليه وسلم اتخذ أنفا إيش من ذهب إنه لا ينتن ولا يتغير، فدل على جواز استخدام الذهب عند الحاجة، مثله ما لو استخدمه بالسن. ويدل على أن الذهب يباح عند الحاجة قول النبي عليه السلام، قول حديث معاوية نهى عن الذهب عن لبس الذهب إلا مقطعا، قال العلماء أي يسيرا، فقوله إلا لحاجة كان يحتاج الذهب لسن أو أنف، أو أن يكون الذهب يحل به السيف أو ربما تحل به المصاحف، فهذا لا بأس به. وقد كان بعض الصحابة يحلون إيش سيوفهم لأنهم من باب نكاج الكفار بالذهب، ولكن قال العلماء يرخص في الذهب اليسير، يرخص إيش في الذهب اليسير إلا في الآنية. وقد مر معنا في الآنية أي ما يؤكل فيه ويشرب، فإن الذهب محرم مطلقا لا اليسير والكثير بخلاف اللبس. قال الشيخ رحمه الله ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزاؤه ذلك. من صلى من الرجال في ثوب واحد، ثوب واحد أي قطعة واحدة كالرداء فقط، داب الحجة قطعة واحدة لفها، أي بدون السروال ولا إزار ولا شيء. قال من صلى الذي في ثوب واحد بعضه على عاتق، لكن بشرط أن يكون الثوب يغطي إيش؟ أحد عاتقيه. قال أجزأه ذلك، أجزأه ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يصلي في الثوب الواحد فرخص به، قال أول كلكم ثوبان، أي كل واحد منكم يجد ثوبين؟ وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الواحد، وجاء الحديث إذا صلىت في الثوب الواحد فليلتحف به، فليلتحف يغطي. واشتراط أن يغطي أحد العاتقين بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، أي جاز أن يصلي في الثوب الواحد بشرط أن يغطي أحد عاتقين، نعم لا يجعله إيش؟ يكشف عاتقين. ولأن ستر المنكبين من الزينة مأمور بها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل وليس على عاتقيه شيء، قال لا يصلي أحدكم وليس على عاتقيه شيء، فدل على وجوب الستر إيش؟ العاتقين أو أحدهما. قال فإن لم يجد، طبعا مفهوم هذا أنه لو صلى وقد كشف عاتقيه مع قدرته على تغطيتهما إيش بطلت صلاته. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه شيء، ونهى عن الصلاة وليس على عاتقه شيء، نهى عن ذات الصلاة وليس على عاتقه. هذا النهي خاص بالصلاة ولا غير الصلاة؟ خاص بالصلاة، أي ستر عاتقين أو أحدهما في الصلاة، والنهي عنه في الصلاة، فدل أن لو صلى مكشوف العاتقين فقد فعل عين المنهي عنه في الصلاة، وإذا رجع النهي إلى ذات الشيء بطلت العبادة، فيكون الصلاة باطلة، بخلاف صلاة الحرير، جهة الحرير مفكة، أي هو منهي عنه الحرير مطلق، لا علاقة له بالصلاة. لكن لو جاء حديث لا يصلي ما أحدكم وعليه ثوب حرير، قلنا نعم تبطل صلاحين من ثوب الحرير. كما في هذا الحديث، قال لا يصلين الرجل وليس على عاتقه شيء. فدل أن لو كشف عاتقه كما يفعل بعض الناس في الحج يعتذر ويطفي دعوه ويصلي أو في بيته، هذا الصلاة باطلة، هذا هو الراجح، وهذا من مفردات الإمام أحمد رحمه الله. والصواب أن ستر المنكبين والعاتقين يجب في الفرض والنفل، يجب في الفرض والنفل. وقال بعض العلماء إنما يجب ستر العاتقين في الفرض دون النفل، واستدلوا على ذلك أن النبي كان يصلي الليل بثوب الواحد بعضه عليه وبعضه على أهله، وهذا لا يكون مع ستر المنكبين. وقال والأصل في النافلة أن يخفف فيها، وهذا هو الراجح. فالراجح أن ستر المنكبين أو العاتقين يجب في الفرض دون النفل، يجب في الفرض دون النفل. قال فإن لم يجد إلا ما يستر عورته ستره، أي لو لم يجد الرجل من الثياب إلا ما يستر عورته، طبعا لو وجد ما يستر عورته ومنكبيه أو أحد منكبيه وجد. طيب هذا الرجل عنده إيش؟ ثوب قصير، لو ستر منكبيه أو أحد منكبيه انكشفت عورته ظهر فخذه، ماذا يفعل؟ قال يستر عورته، أي يصلي مكشوف العاتقين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به، اتزار معناته أنه سيبقى مكشوف العاتقين، ولأن العورة مجمع على وجوب سترها بخلاف العاتقين، فدل عنه إذا كان ما يستطيع ستر العورة مع العاتقين أو أحدهما وجب ستر العورة. قال فإن لم يكفي جميعا، أي ثوب لا يكفي جميع العورة، لو غطى فخذيه انكشفت سوته، لو غطى سوته انكشف بعض فخذيه، قال ستر الفرجين لأنهما أغلظ وأفحش وهما محل إجماع، إذا الفخذ مختلف في كونه من عورة من غير عورة بخلاف الفرجان، قال ستر الفرجين. قال فإن لم يكفيهما، طيب ما يكفي، إن ستر إيش قبله انكشف دبره، وإن ستر دبره انكشف إيش قبله، قال ستر أحدهم، أي هو مخير، إما أن يستر قبله أو أن يستر دبره، فظاهرنا مخير. وقال بعض العلماء بل يستر دبره ويصلي جالسا، وقال بعضهم بل يستر قبله، ولهم في ذلك التفاصيل، لكن مؤلف ذهب إلى أنه مخير. قال فإن عدم الستر بكل حال، ما وجدت ما يستر فيه الرجل، ما عنده إلا عريان، ما عنده شيء يستر فيه أي شيء، قال صلى جالسا يومي بالركوع والسجود، يصلي إيش جالسا، لأنه لو صلى قائما كشف قبله ودبره، قالوا صلي جالسا، سقط وجوب القيام حينئذ لأجل إيش؟ لأجل عدم انكشاف العورتين. وقد ورد عن عمر رضي الله عنهما أن قوما قد انكسرت بهم مراكبهم في البحر فخرجوا عراة. خلاص خرجوا عراة. فقال ابن عمر: يصلون جلوسا يومئون برؤوسهم إيماء. وصح مثله عن الحسن وعن قتادة رضي الله تعالى عنه. قالوا: لأنه يجوز ترك القيام للحاجة أو عند إيش؟ عدم استطاعة، وكذلك الإيماء. وقال بعض العلماء: بل إذا كان يصلي وحده صلى قائما، صلى إيش؟ قائما ولو كان عريان، وهذا أظهر. وإنما أمر عمر رضي الله عنه أن يصلي الجماعة قعودا بعراء، لأنه لو صلوا قياما لرأى بعضهم عورة الآخر، بخلاف ما لو صلى الإنسان وحده. قال: وإن صلى قائما جاز، أي صلاته جالسا ليس على سبيل الفرض، بل جاز أن يصلي قائما أيضا. قال: ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهم ولا إعادة عليه. من لم يجد إلا ثوبا نجسا، ما عنده إلا ثوب عليه نجاسة، كبول أو أثر غائط أو دم، أو الموضع فيه نجاسة، كان يكون فيه بول أو فيه دماء، وليس عنده موضع آخر، كما لو حبس الإنسان في موضع فيه نجاسات. قال: صلى فيهما، أي بالثوب النجس وفي المكان النجس، ولا إعادة عليه. في عموم قوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولأنه قد ثبت وجوب الستر بالكتاب والسنة والإجماع بخلاف استتاب النجاسة. لا نقول له صلي عريانا وترك النجاسة، نقول صلي. هو الآن إن ترك الثوب عنده شرطان: شرط اجتناب النجاسة وشرط ستر عورة. عنده ثوب نجس، إن صلى به صلى بالنجاسة، وإن تركه صلى عريانا. أيهما يقدم؟ قال: هو الذي يقدم إيش؟ يقدم ستر العورة. لماذا؟ قال: لأن ستر العورة واجب من الكتاب والسنة والإجماع بخلاف اجتناب النجاسة، مختلف فيه. ولأن الله عز وجل قد سمى ترك التستر فاحشة، قال: إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فاحشة، قال: أن يصلوا أن يطوفوا بيت عراة، سماها فاحشة باختلاف اجتناب النجاسة. قال: والاجتناب باب الترك، وستر العورة باب إيش؟ الفعل، والفعل مقدم على ما كان من قبيل التروك. ولذلك قال: يصلي كاستر عورته ولو كان بثوب النجس، ولا يصلي إيش؟ ولا يصلي عريانا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.